أيها الأخوة، موضوع لقاء هذه الليلة الآباء والأبناء بين الواقع والمطلوب، حوار يشارك فيه كل من الشيخ عبد الله بن سعد السعد وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، والدكتور إبراهيم بن عثمان الشعلان مدير تعليم البنات بغرب الرياض، والدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير قسم الاجتماع بجامعة الإمام، والدكتور محمد بن عبد العليم مرسي قسم التربية بجامعة الإمام. ويدير هذا الحوار وكيل المعهد الشيخ علي بن عبد العزيز النشوان. فنترككم مع ضيوف معهدنا لهذه الليلة، فليتفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا اللقاء يأتي امتدادا لما عشناه قبل صلاة العشاء. لقد كانت الصورة التي عايشناها قبل الصلاة تحكي مواقف لحالات كثير من أبنائنا الشباب، وحالات كثير من الآباء، وحول هذه القضايا سوف يدور هذا الحوار إن شاء الله في هذا اللقاء المبارك. سوف تكون الطريقة التي نسعد جميعا بالاستفادة منها مع أصحاب الفضيلة هي أن نطرح السؤال من قبل مقدم هذا الحوار، ويتفضل العضو المشارك بالإجابة عليه، ثم يطرح سؤال آخر لعضو مشارك آخر حتى تنتهي هذه الدورة. في هذه الأثناء يسرنا أن نستفيد مما يعايشه إخواننا الحضور حتى تكتمل الصورة ونخرج بالفائدة المرجوة من هذا اللقاء، لأن هذا اللقاء المبارك قد لا يتكرر في أوقات متقاربة مع أشخاص لهم خبرتهم في المجال التربوي والتعليمي. سوف نبدأ بفضيلة الشيخ عبد الله السعد بسؤال يقول فيه طارقه: يفرح الآباء بأبنائهم ليكونوا عونا لهم على مصاعب الحياة وزينة في الدنيا، ويصاب الأب بخيبة أمله حين يرى أنه في الميدان وحيدا، ويرى انصراف الابن عنه وانشغاله بخصوصياته وبره بأصدقائه وزملائه على حساب بره بوالده. فكيف ترون معالجة هذه الحالة على مستوى التربية الوقائية في حال الصغر، وعلى مستوى التعامل مع الابن وهو في سن الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أستأذن الأخوة الزملاء المشاركين في هذا الحوار لانتزاع دقائق من وقت الحوار ليعبر عن شكري وتقديري للمعهد على فكرة طرح هذا الموضوع لأهميته من الناحية الاجتماعية ولأهميته من الناحية التربوية. ولا شك أن هذه الفكرة تأتي في وقت أحوج ما يكون المجتمع إلى طرحه ومناقشته. ويتوج هذه الفكرة أن يختار المعهد من الأخوة الزملاء المشاركين في هذا الحوار أساتذة لهم في ميدان التجربة التربوية باع طويل وتجربة واسعة. ولا شك أن هذا الموضوع من منطلق أهمية في تطوير التربية في تطوير العملية التربوية سيكون ذا فائدة إن شاء الله. كما لا يغوصني أيضا أن أنتهز هذه الفرصة إذا ترحم على أخينا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز السلهوب رحمه الله الذي رهان نفسه لخدمة هذا المعهد وللانطلاق برسالة الجامعة إلى أعلى المستويات، فرحمه الله رحمة واسعة وخلفه علينا وعلى أهله بخير. في الواقع أن هذا السؤال يمثل قضية اجتماعية مهمة في هذا الوقت، والتوجه الذي طرح في ثنايا السؤال من وجهة نظري يقوم على مرتكزات ثلاث، وتسبق هذه المرتكزات مقدمة مهمة وهي البحث عن أسباب هذه الظاهرة. ولا شك أن انتشارها في المجتمعات وخاصة في المدن يأتي نتيجة أسباب وظواهر اجتماعية قد يدركها البعض وقد تفوت على الكثيرين. ولعل من المناسب الإشارة إلى أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة هو الاعتماد على العمالة الوافدة التي أصبحت من أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع. فالأسرة التي تفتقد النفع من أبنائها قد يكون من أسباب ذلك الاتكالية في استخدام السائقين ومن في حكمهم. وهذه قضية لها ديول ولها أسباب ونتائج ينبغي أن يفكر فيها على مختلف المستويات. أعود فأقول إن معالجة هذه الحالة على مستوى التربية الوقائية في حال الصغر وعلى مستوى التعامل مع الابن الشاب تقوم على ثلاثة مرتكزات. أولها البيت، فرب الأسرة ينبغي أن ينشئ في الابن حب الوالدين، وأن طاعة الوالدين من طاعة الله، وأن سخطهما من سخط الله، وأن يلحظ ذلك في تدرج هذا الشاب ونشأته. وينبغي أيضا أن يربط ذلك بالناحية الدينية، لأن ذلك أبقى وأجدى في علاج هذه الظاهرة. كما أن الشاب إذا وصل إلى مرحلة من النضج يجب أن يتعامل معه على أنه صديق لا على أنه مجرد شاب يعيش على هامش الحياة في هذا المجتمع الصغير. والواقع أن عدم التوازن في هذا التعامل كان من نتائجه بروز هذه الظاهرة والشكوى المتكررة من حدوثها في البيوت وفي الأسر. ينبغي على رب الأسرة أن يشعر الشاب بقيمة اجتهاد المجتمع الصغير وأن يشركه في كثير من القضايا الأسرية التي تهم الأسرة عموما، وأن يطرح أمامه كثيرا من القضايا ليحس بوجوده من جهة وليشعر بمسؤوليته من جهة أخرى. أما إذا تركه على الهام وأصبح يتعامل معه من خلال ردود الفعل التي يحس بها نتيجة انشغال هذا الشاب بأصدقائه وبإخوانه في المجتمع، فلا شك أن أسباب هذا الشعور سيتضاعف وستكون النتائج أكثر سوءا. الشاب إذا أحس أن له إسهاما في هذا المجتمع وأن عليه من المسؤولية ما يجعله أهلا لها، فلا شك أن هذا الإحساس سيكون من الأسباب التي تعود على هذه الأسرة بالخير والنفع العام. أما فيما يتعلق بالمدرسة وبالجامعة فلا شك أن هذه الظاهرة قد تعود إلى فشل المدرسة أو الجامعة في ترسيخ المفهوم التربوي لدى الطالب ولدى الشاب الجامعي. وظيفة المدرسة أو الجامعة ليست مجرد التلقين وحشو أذهان الطلاب بمعلومات لا علاقة لها بسلوكهم الفردي وبعلاقتهم بالمجتمع. والمدرسة أو الجامعة هي أنجع الوسائل وأنفعها في ترسيخ هذا المفهوم لدى الطلاب. فإذا فشلت المدرسة أو لم توفق الجامعة في تعميق هذا المفهوم لدى الطلاب وأصبح التعليم مجرد مهنة عادية، فأعتقد أن هذا خسارة كبيرة على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأسرة العادية. أيضا في نظري أن المجتمع يعتبر من أهم الركائز التي تعالج مثل هذه الظاهرة. فالمجتمع فالفرد يعيش في مجتمع وتتنازعه عوامل عدة، وأهم ما في ذلك وسائل الإعلام. فإذا كانت وسائل الإعلام من خلال عرضها لهذه القضايا بأسلوب محبب وبأسلوب مقبول وبعرضها بتجرد وبأسلوب شيق، أعتقد أنها من أنجح الوسائل في التخفيف من هذه الظاهرة. على أي حال، في نظري أنه يجب التفكير في أسباب انتشار هذه الظاهرة ومدى خطورتها على مستوى أوسع وعلى نطاق أشمل للتخفيف من الظواهر والنتائج التي تؤثر على علاقة هذا الشاب بأسرته وعلاقته بالمجتمع. على أي حال، أعتقد أن الزمن المخصص لهذا السؤال من خلال تقديري للزمن انتهى، وأترك الكلمة لمقدم أو مدير الندوة. شكرا.
نشكر الشيخ عبد الله على هذه الإفادة وعلى التزامه بالوقت المحدد، والأمل أن يكون هذا منهجنا حتى تنتهي هذه أو هذا الحوار. أستطيع أن أركز ما تفضل به الشيخ عبد الله في الإجابة على هذا السؤال في عدة نقاط خفيفة حتى نستفيد منها. ربط التعامل بين الأب والابن في حال الصغر على أساس التربية الدينية، وهذا عنصر مهم جدا. ثانيا التعامل مع الكبير من أبنائه على أساس الصداقة. عنصر الثالث إشراك الابن في مسؤوليات الأسرة وتنمية الإحساس بقيمته في المجتمع، هذا على صعيد البيت. على صعيد المدرسة عدم الاعتماد على التلقين في المنهج الدراسي أو الجامعي، وعلى الصعيد الإعلامي تظهر أهمية وسائل الإعلام في التوجيه للتخفيف من هذه الظاهرة. ننتقل الآن إلى دكتور إبراهيم الشعلان، والسؤال المطروح المطروح الإجابة عليه يقول: الطلاق حل إسلامي لمشاكل يرى الشرع الحكيم أن أسلم الطرق لمعالجتها هو ابتعاد الزوجين عن بعضهما، والمتتبع لحالات كثير من الأبناء الذين قدر الله الفرقة بين أبويهم يلاحظ جوانب من القصور التربوي لديهم أو بروز نوع من العنف وعدم المبالاة بمن يحيط بهم. هذا يحدث تساؤلا عن أسباب ذلك وعن أسلم الطرق التي ينبغي أن يسلكها الأب في رعاية أبنائه من مطلقته. يا ترى ما هي إفادة الشيخ إبراهيم الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، أما بعد، فأود بادئ البدء أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معهد إمام الدعوة العلمي على تنظيم هذا الموضوع بالذات ضمن هذا الأسبوع الثقافي الذي ينظمه المعهد، كما أشكرهم على دعوتهم لي ضمن الإخوة الزملاء المشاركين في هذه الندوة. وحول السؤال، فلا شك أن الطلاق من سنن الحياة، وطالما وجد الزواج فسيوجد الطلاق، وإن كان الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق هو نهاية طبيعية حين يتعذر الوفاق بين زوجين في هذه الحياة، ولا شك أن الطلاق حينما يقع ويكون من نفس راضية ولا يلحق هذا الطلاق خصومات ويلحقها أيضا مضارة بالزوجة وأهلها فهو طبيعي، إلا أنني أكرر أنه لا يلجأ الإنسان إليه إلا حينما يتعذر الوفاق وتتعذر الحياة الزوجية بينهما، وإلا فقبل الطلاق ورد ما يؤكد البحث عن أسباب الخلاف بين الزوجين، وحتى أن الشارع أمر أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، كل هذا يؤكد على الروابط الزوجية وعلى ديمومة الحياة الزوجية. أردت من هذا أن أوضح فلسفة الطلاق ورأيي فيه، ورأيي طبعا هو متمشي مع شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يوجد في المجتمعات كلها، سواء مجتمعنا الداخلي أو الدول العربية أو حتى الدول الإسلامية،
يوجد الكثير من الزوجات طلقن ولهن أولاد من أزواجهن، سواء كان هذه الأولاد بنين وبنات صغارا أو كبارا. ولا شك أيضا والكل يعرف هذا أن الشريعة الإسلامية نظمت التربية ونظمت الحضانة للولد والبنت في حال الطلاق، كل هذا معروف ومدرج، ولا أحب أيضا أن أذكره لئلا أستغرق وقتا أكثر مما قد يخصص لي. ولهذا فإنه يجب في رأيي على الزوج المطلق زوجته وله منها أولاد سواء بنين أو بنات أن يتابع أمورهم وأمورهن، يتابع أمورهم فيما يتعلق بالتربية والدراسة وأيضا المجتمع الذي يذهبون إليه وخصوصا الرجال، لأن المرأة يعني بطبيعتها أقل اختلاطا من الرجل، وستكون أيضا في مجتمع مع والدتها تحافظ عليها. قصدي من هذا أنني أركز على الذكور لأنهم هم الذين لهم مجتمعات يذهبون إليها ولهم قرائن يخالطونهم، فيجب على الأب متابعة هذا الابن ومعرفة مستواه الدراسي وتحصيله العلمي. وأترك الوقت للأخ علي ليطرح سؤالا آخر حتى لا نستغرق أكثر مما يخصص لي في هذا الوقت.
جزاكم الله خير دكتور إبراهيم. تتركز إجابة الدكتور إبراهيم حول هذه القضية على أهمية وضرورة المتابعة المستمرة من الأب لأبنائه، لأنه ليس معنى كونه طلق زوجته أنه انفصلت العلاقة بينه وبين أبنائه، بل ما تزال المسؤولية مستمرة. ننتقل إلى الدكتور إبراهيم الجوير، والسؤال الذي بين أيدينا يقول: الأسرة عنصر من عناصر تكوين المجتمع، وتتأثر بما يحيط بها سلبا أو إيجابا، وتشغل الجوانب المادية زاوية مهمة في حياة الأسرة، سواء من ناحية تأمينها أو تنميتها، ويستغرق ذلك من رب الأسرة الشيء الكثير من جهده ووقته، مما يصرفه عن متابعة كثير من الجوانب التربوية في حياة أولاده. وبما أن الأب مطالب برعاية أسرته وأولاده من الناحية التربوية والمعيشية، فما المنهج الأسلم من وجهة نظركم المحقق في هذه الغاية؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان ومن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لن أقدم مقدمات طويلة لأن فضيلة الشيخ عبد الله والدكتور إبراهيم قدموا هذه المقدمات، فلنبدأ مباشرة بالموضوع. السؤال عن الأسرة بصفتها عنصرا من أساسيا من عناصر تكوين المجتمع، تتأثر بما يحيط به سلبا وإيجابا. السؤال يعني يعطيني عدد من فقرات الإجابة الجيدة التي تتيح لي فرصة الحديث. لنتحدث عن الأسرة في قبل يمكن 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة كانت تؤدي مهمات ووظائف متعددة. كان الأب يؤدي وظائف ومهمات متعددة في الأسرة. هذه الأسرة التي كانت تقوم بهذه المهام كانت تقوم بدور التعليم ودور التوجيه ودور القضاء ودور الشرطة والتربية والتغذية وكل شيء في حياة الإنسان. ثم تولت بعد ذلك أو أنشئت مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية تقوم بعدد من المهمات التي كانت تقوم بها الأسرة. من هذه المهمات جاءت المدرسة لتقوم بمهمة التعليم، وجاءت المحاكم لتقوم بمهمة القضاء، وجاءت الشرطة لتقوم بمهمة الضبط الاجتماعي، وجاءت مؤسسات الضمان ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها لتقوم بمهمات كانت تقوم بها الأسرة. حتى رعاية الكبار كبار السن وجدت مؤسسات الآن لتقوم بمهمة رعاية المسنين، وكانت هذه المهمة هي من المهمات الأساسية التي تقوم بها الأسرة. كنا في هذا المجتمع نشكل أسرة واحدة في نطاق الأسرة الواحدة وفي نطاق المجتمع كله، وكان الأفراد الذين يعيشون في داخل هذا المجتمع يحسون بهذه الرقابة الاجتماعية التي تنار بكل فرد من أفراد المجتمع أو بالمهمة الملقاة علينا بصفتنا مسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت هذه المهمة التي يقوم بها الأفراد في داخل المجتمع في داخل الأسرة الواحدة وفي داخل الأسرة الكبيرة المجتمع، كانت هذه المهمة تقوم بمهمة كبيرة جدا في عملية الضبط الاجتماعي. ثم حصلت الطفرة المادية. فالطفرة المادية التي حصلت في المجتمعات الخليجية عامة، في المجتمع السعودي خاصة، وأنشئت مجموعة كما قلت من المؤسسات التربوية والشرطية التي تقوم بمهمات نافست الأسرة في مهمتها، أحس بعض أفراد الأسر أن مهمتهم أصبحت مناطقا بأناس الآخر، وهم انشغلوا عن مهماتهم التربوية والرقابية والتوجيهية في سبيل التطاحن المادي الذي طغى على أو أصبح سمة العصر. لأن العصر المعاصر كما يسمونه الآن هو عصر استهلاك التفاخر، فأصبح المظهر العام للناس والتفاخر في الماديات، في المساكن، في الأماكن، في السيارات، في الملابس، في غيرها من الأشياء. وأصبح الأسرة تفتخر بأنها تملك أو تتملك. هذه النزعة المادية الطاغية، هذا الحرص المظهري الاستهلاكي أصبح يؤثر أو أصبح مؤثرا تأثيرا كبيرا على شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، ومن ضمن هؤلاء الأسر بطبيعة الحال. أصبحت الأسرة الواحدة التي كانت تعيش في نطاق ما يسمى بالأسرة الممتدة أو الأسرة المركبة أو الأسرة المعقدة أو الأسرة الكبيرة، التي تعيش في الأجداد والأعمام والإخوان والأزواج وزوجاتهم في بيت واحد، أصبحت أسرة صغيرة يعيش الفرد مع زوجه وبعض أطفاله. أصبحت الأسرة الواحدة التي كانت تعيش في نطاق ما يسمى بالأسرة الممتدة أو الأسرة المركبة أو الأسرة المعقدة أو الأسرة الكبيرة، التي تعيش في الأجداد
والأعمام والإخوان والأزواج وزوجاتهم في بيت واحد أصبحت أسرة صغيرة يعيش الفرد مع زوجه وبعض أطفاله. وهؤلاء الذين يعيشون في هذا النطاق أصبحوا يعيشون وكأنهم يعيشون في فندق صغير. فالفندق يعيشون في مبنى واحد، والفندق يتكون من مجموعة من الغرف، والغرف متجاورة، ولكن الساكنون في هذه الغرف لا يعرف بعضهم ولا يلتقي بعضهم ببعض. وأصبح أفراد الأسرة أو بعض أفراد الأسرة أو بعض الأسر يعيش أفرادها في داخل البيت الواحد، ولكن كأنهم يعيشون في فندق صغير. فلكل فرد مواعيد نومه ومواعيد قدومه ومواعيد خروجه ومواعيد أكله، وأصبح المطبخ يشكل كمكان للخدمات الطعامية التي تقدم للساكنين في هذا البيت. وأصبح الفرد الطفل أو البنت بحاجة إلى من يقوم بواجب الرعاية، من يعطيه ذلك الدفء الحنان العاطفة قبل عملية التوجيه، قبل عملية الأوامر المباشرة. هو بحاجة إلى من يمنعه الحب، من يمنعه التوجيه العاطفة الرعاية، فلم يجدها في البيت، لأن الأم انشغلت بموضاتها وسفراتها وزياراتها، والأب انشغل بسفراته وشركاته وأعماله وارتباطاته وسهراته وزملائه، والإخوان انشغلوا بسياراتهم وزياراتهم وأصدقائهم، والبنات انشغلن بأزيائهن وهواتفهن. فمن لهذا الفتى أو لتلك الفتاة التي نشأت في قدم هذا الفندق الصغير؟ الفتى خرج من البيت إلى سنن، فإن وفق في سلة طيبة وجهته توجيها طيبا كان بها، وإلا فإن السنن الأكثر والأكثر تأثيرا هم السنن الفاسدة، لأن السنن الفاسدة لا تلقي توجيهات مباشرة ولا تمنعك من أشياء تحبك، بل تحتضنك وترحب بك وتمارس العمل، لا تدعوك لممارسة تمارس العمل. وأنت في تلك الفترة، فترة التقرير، فترة التلقين، فترة التلقي، يجد نفسه منساقا إلى التعامل مع هذا الجو. إذن فالواجب على الأسرة، حتى لا أطيل الموضوع، الواجب على الأسرة أن تعنى بتوفير الجو الأسري في البيت، الجو الذي يتعامل فيه أفراد الأسرة بالدفء العاطفي، بالحنان، بالمودة، بالرعاية. يشعر الإنسان في داخل هذه الأسرة أنه محاط بأناس يحبونه. لا بد أن يشعر الابن أنه محبوب من أبيه، فإذا شعر بأن أباه يكرهه أو بأن أباه يتسلط عليه لم يقبل منه التوجيهات، لكنه قد يقبل منه حتى التعنيف أو التوجيه أو الضرب إذا شعر بأن أباه فعلا يحرص عليه. لا بد أن يشعر الأب بأنه مسؤول، وأنه مسؤول مسؤولية مباشرة ومسؤولية أساسية، وأن مسؤولية المدرسة ومسؤولية التوجيه الإعلامي ومسؤولية أجهزة الضبط الاجتماعي أو الشرطة هي مسؤوليات ثانوية، ولا بد أن تقوم الأسرة أولا بمسؤوليتها. وإذا لم تقم الأسرة أولا بمسؤوليتها، وأول ما يقوم بذلك الأب فإن هناك خللا لا بد أن يصيب المجتمع، بل وخلل كبير. لا تستطيع المدرسة أن تقوم به، ولا تستطيع أجهزة الإعلام أن تقوم به، ولا تستطيع أجهزة الضبط الاجتماعي أن تقوم به. الأب إذا وعى هذا الدور كيف يعي هذا الدور؟ يعي بأنه لا مسؤول عن هؤلاء الأبناء، مسؤول عن هؤلاء البنات، مسؤول عنهم، لأنهم إذا لم يصلحوا فسيكونون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. وأذكر لكم في نهاية حديثي قصة ذلك الشخص الذي كان يقدم الطعام لأبيه في إناء من خشب، فقال له ابنه: يا أبتي لم تقدم الطعام لجدي في إناء من خشب؟ قال: لأن جدك تصيبه بعض الحالات فيغضب ويكسر الإناء، وكلما قدمت له إناء من الطين أو من الزجاج كسر. قال: يا أبتي احتفظ بهذا الإناء لأقدم لك الطعام فيه فيما بعد. فبكى الأب وأخذ يقدم لأبيه طعامه في إناء من الطين أو من الزجاج، وكسر هو إناء الخشب لأنه يعرف أنه كما تدين السودان: وبروا بآبائكم فبركم أبناؤكم. والسلام.
أشكر الشيخ إبراهيم على هذه الإفادة، وإن كنا نريد لو اختصر قليلا شوي. على كل ما أستطيع أن أركز هذه الإفادة بالنقاط التالية: أن التخصص أو تخفيف مسؤوليات الأسرة التي كانت مناطقة بها فيما سبق، هذا صرف الأفراد الأسرة إلى المظاهر وإلى التنافس المادي، أدى هذا إلى عدم الارتباط بين أفراد الأسرة بنفسها والارتباط بسلل أخرى. العلاج هو توفير الدفء العائلي في جو الأسرة. انتقل الآن إلى الدكتور محمد عبد العلي المرسي لنتحدث عن جانب آخر من جوانب الآباء والأبناء، جانب المدرسة. المدرسة والبيت عمودان رئيسان في التربية، لا تتم مهمة إحداهما إلا بالتكامل مع الأخرى. ولذا فإن من المهم جدا التواصل بينهما لتحقيق الهدف التربوي السليم. يواجه المتعامل مع الطلاب بعض المواقف السلبية من بعض الآباء، وذلك حينما يستدعى الأب لبحث مشكلة وقع فيها ابنه، أو ملاحظة أخذت عليه في تحصيله أو في سلوكه. هذه السلبية تبرز حينما يقول الأب: إن الابن قد كبر الآن وأصبح رجلا وخرج من يدي، ولم يبق إلا أن أجاريه، وأخشى إن أنا ضغطت عليه أن يهرب من البيت. هذا الموقف من الأب يستحق أن نقف عنده لنستطلع الرأي التربوي في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، معلم هذه الأمة وهاديها إلى طريق الخير والرشاد. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، لا أريد أن أكرر موضوع الشكر و التقدير للإخوة الكرام العاملين في هذا المعهد وللجامعة بفكرة عامة قد تلقني إليه الإخوة الكرام، وأريد أن أدخل في الموضوع مباشرة، خصوصا وأن لي عتاب خفيف كده، وتقبلوني لو سمحتم، على الإخوة منظمي الندوة والأخ علي بالتحديد اللي عندنا شوية. الأخ علي كان عندنا طالب دراسات عليا في الكلية، من عدة سنوات، ولما كنا بنضع الامتحانات كانوا يأتي الإخوان إلينا ويقولون يعني يا أتدت لا هتلنا أسئلة اختيارية وتهلوا علينا وخلافه، نقول ثلاث ساعات من الوقت لأربع أسئلة يقولوا لا كثير، إلا خمسة هتلنا ستة. الآن يعني وضعنا في الزاوية أو في الركن أو في الكورنر زي ما بيقولوا زنقنا، وجاب سؤال يستحق أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه ويطلب منا الإجابة في خمس دقائق. يعني أنا لو قرأت السؤال مرة ثانية يمكن خمس دقائق لا تكفي يعني، وإذا واحد من الإخوان توسع شوية يقول يا ريت مختصر، وهذه ندوة سبحان الله يعني تجيبونا من البيوت لغاية هنا وبعدين تقول لنا خمس دقائق وتضعونا في زاوية حرجة، معذرة لهذه المقدمة. خير إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، في الموضوع الذي أثاره الإخوان أو الأخ علي ومشكورين ومشكور عليه فعلا، موضوع المدرسة والبيت من أخطر الموضوعات حقيقة لا مجال التي نتعرض لها في التربية. ودعوني يعني ألخص لحضراتكم برضو إن شاء الله وأرجو الخمس دقائق ما أطولهمش أكثر قوي، وأنا ساعتي عموما مش مضبوطة، فإذا وصلت إلى 12 دقيقة 13 دقيقة كما فعل بعض الإخوان سامحني شيئا. المدرسة ما هي؟ والمنزل ما هو؟ المدرسة بالدرجة الأولى في تصوري معلم. واستوقفني في حديث الأخ الكريم فضيلة الشيخ عبد الله السعد موضوع مهنة التعليم. إذا تحولت مهنة التعليم إلى مجرد مهنة عادية في أي مجتمع فهذه كارثة. كارثة في رأيي بكل المعاني. قول رأي علمي، رأي موضوعي، ورأي من خلال الخبرة في بعض المجتمعات. لا يمكن أن تكون مهمة المعلم وبالتالي مهمة المدرسة مثلها مثل أي مهنة. جميع المهن مشتركة وعلى العين والرأس، ولكن مهنة التعليم لها وضع. حينما يبني مهندس معين عمارة أو يقيم مؤسسة يتعامل مع الحجارة، يتعامل مع المسلح، يتعامل مع الأسمنت. حينما يتعامل محامي مع القضية، يتعامل مع أوراق ويتعامل مع قوانين. حينما يتعامل أي موظف مع أي شيء يتعامل مع شيء إلا عقول البشر. حينما نأتي للمعلم هو الذي يبني عقول أبناء هذه الأمة. ومن هنا جاءت خطورة مهمة المعلم. ولذلك أميتت بالرسل. محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإتمام مكارم الأخلاق قمة عمل المعلم، فما في أخطر من هذا. محمد صلى الله عليه وسلم حينما بعث في هذه الأمة لم يأتي ومعه ذكره، عفوا، لم يأتي ومعه أموال بالملايين، لا دولارات ولا ريالات ولا جنيهات مصرية. كل ما جاء به هو تغيير عقول هذا المجتمع وتغيير شخصيته. أول مدرسة في الإسلام كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم. ماذا كان يتم داخل هذه الدار؟ كان يتم تغيير شخصيات هؤلاء الناس. لا أريد أن أقول العقول فقط، ولكن الشخصيات، تغيير العقل وتغيير الشخصية. يدخل الإنسان كافر، وتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله، إلى هذا الحد. دخل إلى الدرس الأول، مجرد درس واحد، درس الصوف. خرج بعد عمر بن الخطاب لكي يقول يا رسول الله ألفنا على الحق كمتنا أو حينا؟ يقول له نعم. يقول إذن فلما الجلوس هنا؟ ويخرج المسلمون يدورون حول الكعبة وتصيب الكفار كآبة ما أصابتهم من قبل. ومنذ ذلك اليوم يسميه رسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق، لأنه فرق بين الحق وبين الباطل. هذه قمة عمل المعلم. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم خلال 13 سنة اللي جلسوا في مكة ماذا كان يعمل؟ كان يعلم، كان يغير شخصيات الناس. هؤلاء الناس الذين غيرت شخصياتهم في مكة هم الذين غيروا الدنيا بعد ذلك بشخصياتهم. متذكرين حضراتكم ربع بن عامر حينما يخرج يتوجه إلى كسرى، يتعامل مع كسرى اللي هو إمبراطور الفرس في ذلك الوقت. شخص واحد يتعامل مع إمبراطور ويقف أمامه لأنه مسنود بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا نتيجة عمل التربية. أعود مرة ثانية إلى المعلم. هذا المعلم هو الذي يغير أصول الأمة. إذا كنا نحن المسلمين الآن نصلح، وللأسف الشديد هذه حقيقة،
ضمن شعوب العالم المتخلفة، لأن فيه عيب في تربيتنا. التربية هي أهم شيء في حياة الشعب وفي حياة الأمة. نستورد المناهج من الخارج، نستورد الكتب، ونستورد الساعات، وأحيانا المدرسة الشاملة ثم المدرسة المطورة ثم، ولكن الخطورة في شيء واحد، في المعلم، هو الذي سينفذ كل هذا. هذا المعلم قاضي بالنسبة للتلاميذ، أخ أو والد أو رفيق على الطريق، قائد على الطريق يأخذ بيد أبنائه. المعلم ليس معلما للمواد الاجتماعية أو للرياضيات أو للكيمياء، وإنما هو مربي للدرجة الأولى. وأنا أقول دائما لإخواننا في الدراسات العليا وفي غيرها، ماذا يحدث حينما يغلق المعلم الباب؟ المعلم بنأتمن على أبنائنا وبيقفل الباب عليه، هو 50%. مجموعة العلاقات أو شبكة العلاقات التي تحدث داخل الفصل لا يدري عنها أحد شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المعلم يستطيع أن يخرب عقول التلاميذ، فيخرب أشخاصا منحرفين للمجتمع، أو يخرب أشخاص متحمسين لخدمة المجتمع ولتطويره ولتغييره. لماذا تقدمت اليابان الآن في العصر الحديث؟ لأن لديهم معلم ممتاز. لماذا تقدمت ألمانيا الغربية بعد الحرب، بعد أن ضربت وحطمت؟ برضو لأن لديهم معلم ممتاز. ونقرأ هذا الكلام، لماذا تتقدم هذه الشعوب؟ لوجود المعلم. ولذلك هنا تأتي خطورة المعلم. دعني أنتقل بسرعة إلى البيت. هذا البيت يندرج تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول مسؤولية بالنسبة للصدق هي الأسرة، خلية المجتمع الأولى. ولهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعناية بالأطفال حتى قبل أن يولدوا، تخيروا لمفاصلهم فإن العرق دفتان. يعني حتى قبل أن يولد الطفل وقبل أن يفكر في ولادته، يذهب الرجل يختار من أسرة طيبة، من بيت طيب، لأن النتاج سيكون من هذا. فنعود إلى الموضوع، إذا الوالد جاء في فترة من الفترات وتخلى عن جزء من مهمته، الخطأ في البيت، ولا بد أن يواجه هذا الوالد بمنتهى الأمانة ومنتهى الصراحة. الطفل هذا هو أمانة بين من؟ بين أهم مؤسسين تربويتين في المجتمع. أنا أتحدث عن التربية، لا أتحدث عن التعليم، التعليم محدود، إنما التربية تقوم بها مؤسسات عدة، أولها الأسرة، ثانيها المدرسة. هذه المؤسسة، المدرسة أو المعهد، أو هذه المؤسسة التي وثق فيها المجتمع وعهد إليها بتربية الأبناء. وبعدين بعد كده يجي الإعلام، ويجي الأندية الثقافية، ويجي المخيمات، كل هذا جاي أو ماشي معاه. ولكن أهم مؤسستين هما البيت والمدرسة. لابد أن تكون هناك صلة، أو زي ما بيقولوا بعض المؤلفين الغربيين، يعني ما هو طريق واحد، ما هو وان واي، ذاهب جاي، وإنما ذاهب وجاي. في مشكلات في المدرسة لابد أن يتصل بالبيت ويقول ما سبب هذه المشكلات. في مشكلات في البيت لابد أن يحملها الوالد ويذهب إلى المدرسة. مجرد شعور الطفل أو التلميذ أو الطالب في المرحلة الأعلى شوية بأن هذه الصلة مقطوعة بين البيت وبين المدرسة، تجعل هذا الطالب ينحرف، لأن فيه مجال للعب فيما بينهم. إنما لو أن الطريق ده مفتوح بين الاثنين، لو أنهم بيلتقوا الاثنين وبيجلسوا مع بعض، النتيجة لابد أن تكون سليمة. السؤال هنا، هذا الموقف من الأب، إذا كان الأب بيقول والله الولد كبر وأنا ما أقدرش أعمل له حاجة، مفيش حاجة اسمها الولد كبر. إحنا عندنا مثل عربي يقول إن كبر ابنك خويه. أنا دائما لماذا نلجأ إلى العقاب؟ لماذا نقصد الوالد لازم يعاقب أو المدرس لازم يعاقب؟ أبدا، خذ هذا الطفل أو هذا الشاب الصغير معك، قالوا عن المشكلة، لو واثق في المعلم سيحكي له. وأنا عندي نماذج الحياة طيبة هنا من أبناء المملكة، والله نماذج رائعة، بعد أن درسوا في الكلية عندنا وذهبوا بعد عدة سنوات، تأتينا منهم خطابات وتأتينا منهم تليفونات، لأنهم بدأوا يتعاملون مع الشباب، وبدأ أولياء الأمور يلجؤون إلى المعلم. هذه صلة من أروع ما يمكن، أن يثق البيت في المعلم. المعلم ليس معلم رياضيات أو كيمياء أو طبيعة أو جغرافيا، ولكنه مربي للدرجة الأولى. أرجو ما كنتش أطلت أقع عليه، وشكر الله لك.
شكرا دكتور. استطيع أن أركز لكم الإفادة التي تفضل الدكتور بشرحها علينا، على أن التركيز ما يتعلق بأهمية المدرسة، التركيز على أن تكون رسالة المدرسة التربوية وأهمية المدرس بصفته مربي لا ملحن. وفيما يتعلق بموضوع الأب، فهو يوصي بأن يزرع الأب الثقة في ابنه وأن يتعامل معه على أساس الثقة. سوف نعود الآن في جولتنا الثانية، وإن كنت أتمنى لو تصل أسئلتكم قبل أن ندخل في الجولة الثانية. الشيخ عبد الله السعد، من خلال تجربتكم في الحياة الجليس الصالح له أثره المباشر في توجيه سلوك جليسه. الشباب يختارون جلساءهم من الأشخاص الذين تكون علاقتهم معهم أسرابهم أقرانهم، إلا أن هؤلاء الأقران خبرتهم في الحياة قليلة ولا يقدرون عواقب المواقف التي يتعرضون لها، فما توجيهكم بهذه المناسبة لكل من الأب والابن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن اختيار الصديق الجليل عملية دقيقة وحساسة وذات خطر على واقع الشاب وعلى مستقبله، وبالتالي يجب أن تولى من العناية والاهتمام ما يناسب مكانتها وأثرها على حياة الشاب وعلى المجتمع بوجه عام. وإذا كان الأب يعنى عناية فائقة بصحة ابنه وبتوفير وسائل الراحة له وبمتطلبات حياته، فيجب أن يضع تكوين شخصيته وبناءها في درجة أولى من متطلبات الجسمية لحياة ابنه. ومعلوم أن الجليس الصالح سيكون ذا تأثير مباشر على رفيقه، والواقع يشهد بهذا. وبناء عليه فيجب أن يكون هناك تدخلا، فيجب أن يكون هناك تدخل من ولي أمر الطالب أو والده ليرسم لابنه سياسة دقيقة في اختيار الأصدقاء والجلساء. والشاب مهما كانت قدراته ومهما كان تفكيره فهو بحاجة إلى توجيه وإرشاد، لأن نظراته محدودة وتصوره ضيق، والوالد ينظر بعين أبعد وبفكر أدق في حسن الاختيار وفي نوعية الأصدقاء والرفقاء. وفي الغالب أن نتيجة البعد بين الوالد وابنه ووجود بعض الحواجز النفسية هو نتيجة ردود فعل في الغالب بين الأب وابنه. فالأب في الغالب له طموحات لا تنتهي ويريد أن يكون ابنه مثاليا في تصرفاته في علاقاته وفي جميع حركاته، وهذا مطلب في نظري صعب. وبالتالي يجب على الوالد أن يتكيف وأن يتعامل مع ابنه بما يلائم تطوره وشخصيته المتغيرة في مثل هذا السن. وإذا كان الأب ينطلق في تعامله مع ابنه على أمور مثالية فلا شك أنه سيواجه مواقف صعبة وسيفقد التحكم في تصرفات ابنه وفي قدرته على التعامل معه. اختيار الجليس الصالح هي اللبنة الأولى في تكوين شخصية الشاب، ونرى لها شواهد وأمثلة وخاصة في مثل هذا السن. وهناك تجربة أستطيع أن أستدل بها على
هذه النظرية وهي ما يمارس في المخيمات التربوية وفي اللقاءات الطلابية ولو كانت على نطاق محدود من حيث الزمان ومن حيث البرامج والأنشطة. الشباب خامة، مادة قابلة للإصلاح وقابلة لضد ذلك. فإذا فهم الوالد هذا الأمر فهما دقيقا ووفق في ترشيد ابنه إلى الجلساء الصالحين وإلى اختيار الرفقاء الطيبين فلا شك أن ابنه سيكون مثلا صالحا للشاب الصالح. ويجب أن يتنازل عن كثير من متطلباته وطموحاته وآماله، لأن رغبة الوالد أن يكون ابنه مثاليا في كل شيء قد تكون سببا في الحرمان من كل شيء. ومن الخير للأب أن يناقش ابنه مناقشة صريحة وأن يتعامل معه تعاملا واضحا وأن لا يتعسف في مواقفه وأن يهديه ويرسم له الخطة المثلى في اختيار الرفقاء بهدوء وبأدب وبنفس الرضية لئلا يفقد ثقة ابنه فيه وبالتالي يلجأ إلى من هو أبعد منه. لا شك أن ترك هذا الأمر للشاب فيه خطورة، فإذا تدخل الأب واستطاع أن يتعاون مع ابنه في مثل هذه القضايا فسيكون هذا الابن قريبا من أبيه وسيكون طيعا وحريصا على الانقياد لآرائه وتوجيهاته. فيما يتعلق بالابن يجب أن يكون ابنه هو القدوة الأولى، يجب أن يكون أبوه هو القدوة الأولى له في تصرفاته وفي تعامله، وأن لا يعتبر نفسه ذا شخصية مستقلة وأنه وصل إلى درجة من النضج تعطيه حرية التصرف وحرية تكوين العلاقات. هناك عامل مساعد وهو أن يفتح الأب صدره لتصرفات ابنه وأن لا يحرمه من بعض الفرص والمناسبات التي يشعر الابن فيها أن له شخصية مستقلة وأن له كيانا في مجتمعه أو في بيته. ونرى تصرفات كثير من الآباء مع الأسف إذا أدرك على ابنه بعض الملحوظات تجده يقف منه بعنف ويلومه على التصرفات ويعتبر هذه اللقاءات هدرا في حياته وعائقا وصارفا له عن دراسته. ولا شك أن هذا ينتج عنه نفور لدى الشاب عن البيت وبعد عن الأسرة. يجب أن يكون للأب سياسة في اجتذاب ابنه مع أصدقائه الذين يختارهم وأن يهيئ لهم من الوسائل ومن الفرص ما يجعل البيت منتدى لهم وأن لا يضطر هذا الشاب إلى أن يلجأ إلى أماكن أخرى لا يستطيع الوالد أن يتعرف على ما يدور فيها. ولا شك أيضا أن إحساس الشاب بأنه وصل إلى مرحلة من النضج وحسن الاختيار لا شك أن هذا الموقف يعطي فرصة للأب أن يتحكم في تصرفاته وفي علاقاته وأن يوجهه التوجيه الأمثل. وشكرا.
وأركز لكم هذه الإفادة في خمس نقاط على أوسعها. تتركز أهمية اختيار الدليل ودور الأب في ذلك في النقاط الأخرى، إعطاء تقييم شخصية الابن الأهمية الكبرى أكبر من أهمية تكوينه الجسماني،
النقطة الثانية الإرشاد اختيار الجلساء من قبل الأب. النقطة الثالثة تكيف الوالد مع الولد بما يلائم شخصية الابن. النقطة الرابعة كون الأب قدوة صالحة في الخير. النقطة الأخيرة تهيئة الجو المناسب للابن وجلسائه في البيت وتحت رقابة الأسرة.